الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فما زلنا في كتاب الاعتكاف من منار السبيل في شرح الدرير بن ضويان رحمه الله، وآخر ما قرأناه في الدرس الماضي قول المؤلف رحمه الله: ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين. وسبق الكلام في ذلك. قال رحمه الله: ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر. قال الشارح رحمه الله لقول عائشة: السنة للمعتكف ألا يخرج إلا لما لا بد له منه. رواه أبو داود. وحديث: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، متفق عليه. انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر مبطلات الاعتكاف، وذكر من مبطلات الاعتكاف الخروج من المسجد لغير عذر. وأما الخروج لعذر سيأتي الكلام عليه بعد ذلك بمشيئة الله عز وجل. فإن خرج من المسجد لغير عذر فإن اعتكافه يبطل، وسواء خرج إلى موضع قريب أو إلى موضع بعيد. ومن ذلك الخروج إلى دورات المياه، فإن دورات المياه خارجة عن المسجد حكما، فإذا خرج إلى دورات المياه من غير عذر فإن اعتكافه يبطل. وليس المراد ببطلان الاعتكاف بطلان ما سبق منه، فإن ما سبق لا يحكم ببطلانه، وإنما المقصود الاعتكاف الذي هو فيه فلا يصير معتكفا. فلو أنه أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فاعتكف خمسة أيام، وفي اليوم السادس حصل منه خروج من المسجد لغير عذر، فلما خرج في ذلك اليوم من المسجد لغير عذر فإن اعتكافه يبطل، أي الاعتكاف الذي هو فيه. وأما ما سبق من اعتكاف الخمسة الأيام فإنه اعتكاف صحيح. لكن لو نذر أن يعتكف العشر الأواخر، أو نذر أن يعتكف، نعم، إذا نذر أن يعتكف عشرة أيام ثم خرج في اليوم السادس من غير عذر فهنا لم يفي بنذره، وإن كان قد اشترط في نذره التتابع فيحتاج إلى أن يعيد الاعتكاف من جديد، لأنه اشترط فيه التتابع. وإذا لم يشترط التتابع فيتمم ما بقي من اعتكافه. إذن كلام العلماء في هذا الموضع ويبطل اعتكاف الخروج من المسجد لغير عذر، ليس المراد بذلك بطلان ما سبق من الأيام التي اعتكفها اعتكافا صحيحا، وإنما يحصل له البطلان في الحال، إذا خرج لا يكون معتكفا في أثناء خروجه، ويعتبر بخروجه من المسجد غير عذر قد خرج من اعتكافه، فما سبق فهو اعتكاف صحيح وهو الآن غير معتكف. هذا هو المقصود ببطلان الاعتكاف، لا يصير معتكفا عند خروجه، أما ما سبق فهو اعتكاف صحيح. قال: ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر. والمراد بالخروج من المسجد أن يخرج بجميع جسده أو بأكثر جسده. أما إذا أخرج عضوا من جسده كأن يخرج يده من الباب من باب المسجد، أو يخرج رأسه من باب المسجد، فإن اعتكافه لا يبطل.
فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج رأسه وهو معتكف إلى عائشة وهي في حجرتها، وكانت تسرح له شعره، فاحتج بذلك العلماء على أن المعتكف إذا أخرج عضوا من أعضائه لا يبطل اعتكافه، لكن إن خرج من المسجد بجميع جسده أو بأكثر جسده فإنه يعتبر خارجا. وهكذا إذا أخرج قدمه وكان معتمدا على القدم الخارجة من المسجد فهو في حكم الخارج، ولو كان منحنيا إلى الداخل، ولو كان أكثر جسده إلى الداخل غير أن قدمه في الخارج وهو معتمد عليها فهو في حكم الخارج ويبطل اعتكافه بذلك. قال: ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر. وسيأتي مشيئة الله عز وجل الكلام في الأعذار. وقد سبق أن تكلمنا على المسجد وعلى حدود المسجد، والمعتكف يحتاج أن يعرف ما هو المسجد وما ليس من المسجد حتى ينظر في أمره وهل خرج من المسجد أو لا. وتلك المسائل مرت معنا فيما مضى، فعرفنا حد المسجد الذي يحصل به الاعتكاف وما هو معدود من خارج المسجد، فلا نكرر الكلام حول تلك المسائل. قال رحمه الله: وبنية الخروج ولو لم يخرج. قال الشارح لحديث: إنما الأعمال بالنيات. قال: وبنية الخروج ولو لم يخرج. فإذا كان معتكفا في المسجد ونوى الخروج من اعتكافه فإنه يخرج من الاعتكاف بالنية وإن كان ما زال ماكثا في المسجد، فإن المكث في المسجد قد يكون على سبيل الاعتكاف وقد لا يكون، فليس كل بقاء في المسجد يدخل في مسمى الاعتكاف شرعا، فلا بد أن يبقى في المسجد بنية الاعتكاف. فإذا بقى في المسجد وقد نوى الخروج من الاعتكاف فإنه لا يعد معتكفا ويبطل اعتكافه بهذه النية، وبقاؤه في المسجد لا يصير به معتكفا من غير نية الاعتكاف. وخروج المعتكف من اعتكافه بنية بالنية هو مذهب الحنابلة كما ذكر المؤلف هنا، وأما علماء الشافعية فإنهم خالفوا في ذلك، فذهبوا إلى أن النية لا تكفي في الخروج من الاعتكاف، وما قالته الحنابلة أصح للحديث الذي ذكره الشارح وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. والنية تؤثر في العبادات، فمن كان صائما ونوى الخروج من صيامه فإنه يخرج بنيته، ومن كان مصليا ونوى الخروج من صلاته فإنه يخرج بنيته، ومن كان معتكفا ونوى الخروج من اعتكافه بنيته فإنه يخرج من اعتكافه بنيته، ولا فرق بين هذه المسائل، وكلها داخلة في حديث إنما الأعمال بالنيات. إذن يقول المؤلف: وبنية الخروج ولو لم يخرج، أي ولو بقى في المسجد فإنه يخرج من اعتكافه بمجرد النية. وما سبق كما عرفنا اعتكاف صحيح، وإنما يبطل الاعتكاف الحال الذي كان فيه وليس الاعتكاف الماضي، يبطل الاعتكاف الذي هو فيه، فلا يكون معتكفا إذا نوى الخروج منه وما سبق من الاعتكاف فهو اعتكاف صحيح. وإذا نوى الخروج من الاعتكاف ثم نوى الاعتكاف فإن الاعتكاف يتجدد في حقه، وتكون تلك الفترة التي نوى فيها الخروج من الاعتكاف خارجة من الاعتكاف قلت أو كثرت. فلو نوى الخروج من الاعتكاف ثم نوى الاعتكاف مباشرة فهذا الوقت اليسير لم يكن فيه معتكفا، ولما جدد النية صار معتكفا. وإذا نوى الخروج من الاعتكاف ومكث ساعة ثم نوى الاعتكاف فإنه يخرج من اعتكافه في تلك الساعة، وما قبل ذلك أي قبل تلك الساعة فهو معتكف، وما بعد تلك الساعة حين جدد نية الاعتكاف أو حين ابتدأ نية الاعتكاف من جديد فهو معتكف. وإذا كان الاعتكاف من قبيل النذر فإن هذا كما عرفنا لا يجوز له، لأنه يجب عليه أن يتم نذره وأن يعتكف اعتكافا تاما من غير نقصان، وإن كان متنفلا فإن هذا لا يضر، فالمتنفل له أن يستمر في العبادة وله أن يقطعها، وسواء كانت هذه العبادة عبادة الصيام أو عبادة الصلاة أو عبادة اعتكاف، والأحسن أن يتمها. لكن إن قطعها فإنه لا يحرم عليه ذلك على الصحيح من أقوال العلماء. قال المؤلف بنية الخروج ولو لم يخرج، قال الشارح لحديث إنما الأعمال بالنيات، قال المؤلف وبالوطء في الفرج، قال الشارح لقول تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فإذا حرم الوطء في العباد فإذا حرم الوطء في العبادة أفسدها كالصوم والحج، ولا كفارة نص عليه. وروى حرب بن عباس إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه، قال والسأنف الاعتكاف. إذن من مبطلات الاعتكاف الوطء في الفرج، فإذا حصل الوطء في الفرج فإن الاعتكاف يبطل أنزل أو لم ينزل. ومقيس على ذلك بطريق الأولى الوطء في الدبر. إذا حصل الوطء في الفرج فإن الاعتكاف يفسد، وسواء وطأ في موضع اعتكافه من المسجد وهذا أشد، أو وطأ في بيته إذا خرج إلى بيته لعذر شرعي كأن يخرج لقضاء حاجته ولا توجد دورات مياه تابعة للمسجد فخرج إلى بيته لقضاء حاجته أو للوضوء الواجب أو للغسل الواجب، أو ليس هنالك من يعطيه الطعام إلى المسجد فخرج من أجل الأكل والشرب فحصل منه الوطء في بيته فإن الاعتكاف يفسد بذلك. إذن يفسد الاعتكاف بالوطء في الفرج سواء كان في المسجد أو في غير المسجد. والله سبحانه وتعالى قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، قال وأنتم عاكفون في المساجد، هذا باعتبار الأمر الغالب وباعتبار الأصل، فإن العاكف يكون في المسجد والاعتكاف هو اللبث في المسجد، فقوله عز وجل وأنتم عاكفون في المساجد لا يفهم من ذلك مشروعية المباشرة في غير المسجد، وذلك لأن الاعتكاف إنما يكون في المسجد ولا يكون في غيره، فلهذا قال تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. فلما كان الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد قال سبحانه وتعالى لا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، وإلا فإنه لا فرق بين الجماع في المسجد أو في غير المسجد في حق من خرج لعذر، فإن من خرج لعذر إلى بيته فهو من المعتكف في المسجد حكماً وإن لم يكن معتكف حقيقة. والآية تعم الاعتكاف في المساجد حقيقة وحكما. ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد حقيقة وحكما. الحقيقة ظاهرة، إذا كان لابث في المسجد فهو معتكف فيه حقيقة، وإن خرج لحاجة شرعية إلى بيته فهو ما زال معتكف في المساجد حكما، لم ينقطع اعتكافه في المسجد حكما. فوإن لم يكن معتكفا حقيقة فهو معتكف حكما، فيدخل في قول الله عز وجل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأشد المباشرة الوطء، وهي مفسدة للاعتكاف. والوطء إن حرم فإن ما يؤدي إليه أيضا مما يحرم. والله عز وجل عمن فقال ولا تباشروهن، فيدخل في الآية الوطء وغير ذلك من المباشرة لشهوة، فكل ذلك مما لا يجوز. والمعتكف في عبادة لله عز وجل، وهذه الأمور لا تليق بالمعتكف. فعلى كل، إذا حصل من المعتكف الوطء في المسجد أو في غير المسجد فإن اعتكافه يبطل. قال رحمه الله بالوطء في الفرج لقول تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، وخرج بقوله وبالوطء في الفرج إذا كان الوطء في غير الفرج، وليس المعنى إذا كان الوطء في الدبر، فإن هذا مفسد للاعتكاف بطريق الأولى. وإنما الوطء في في غير الفرج، أي من أعضاء الجسد مما لا حرمة فيه في غير الاعتكاف، فإن حصل ذلك فإن الاعتكاف لا يفسد إلا إذا حصل الإنزال كما سيأتي معنا. قلنا المراد بالبطلان الاعتكاف، الاعتكاف الحال الذي هو فيه، كذلك أي مبطل من المبطلات، جميع المبطلات هذا وحكمها. فمن وقع في مبطل من مبطلات الاعتكاف فيبطل الاعتكاف الذي هو فيه الحال، وما سبق فهو اعتكاف صحيح. وإذا جدد النية فالذي يأتي أيضا في المستقبل اعتكاف صحيح. قالوا بالوطء في الفرج لقوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم، قال الشارح لقوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فإذا حرم الوطء في العبادة أفسدها كالصوم والحج، ولا كفارة أي لمن حصل منه الوطء وهو معتكف نص عليه أي الإمام أحمد. وروى حرب بن عباس إذا جامع المعتكف بعد بطل اعتكافه، قال واستأنف الاعتكاف. وهنا يقول ولا كفارة أي لا تلزمه كفارة، وهذا محل نزاع بين العلماء. فذهب الإمام أحمد في رواية إلى أن عليه كفارة يمين، فقول الشارح ولا كفارة نص عليه أي الإمام أحمد، يقال هذا في رواية، وإلا فله رواية ذهب فيها إلى لزوم كفارة اليمين في حق من جامع وهو معتكف. وله رواية ثالثة أن عليه كفارة الجماع في نهار رمضان، أي الكفارة المغلظة، وقد ذهب إلى ذلك بعض من مضى كالحسن البصري والزهري، فهؤلاء أوجب عليه الكفارة المغلظة ولو لم يكن صائما، يعني لو جامع في غير الصوم وهو معتكف كأن يجامع في ليالي رمضان وهو معتكف في ليالي العشر. فمنهم من يقول تلزمه كفارة يمين وهي رواية عن أحمد، ومن يقول تلزمه كفارة الكفارة المغلظة ككفارة الجماع في نهار رمضان وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. والصواب من هذه الروايات هي الرواية الأولى التي ذكرها الشارحة هنا فقال ولا كفارة، وذلك أن إيجاب الكفارة حكم شرعي، والأحكام الشرعية إنما تؤخذ من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا دليل من الكتاب والسنة على وجوب الكفارة، فالصواب أن الكفارة لا تجب، لكن يفسد الاعتكاف بذلك وتجب التوبة إلى الله فيتوب إلى الله عز وجل مما حصل منه. إلى هنا والحمد لله.